قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، كان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة، فاستمر ولم تزل تكسى من هذا الوقف. الصالح إسماعيل ابن الناصر، الناصر قلاوون، سنة 743 وقف عليها قرية من نواحي القاهرة يقال لها بيسوس، اشترى الثلثين، ثلثي القرية دي، من وكيل بيت المال ثم وقفها كلها على هذه الجهة، جهة الايه؟ كسوة الكعبة. قال فاستمر ولم تزل تكسى الكعبة من هذا الوقف. وقف ايه؟ الملك الصالح اسماعيل بن الناصر بن قلاوون الى سلطنة الملك المؤيد، الى هذا الوقت يعني شيخ سلطان العصر، فكساها من عنده ستة لضعف وقتها، يعني لما الوقف قل فكساها ايه؟ كساها الملك المؤيد من عنده لمدة عام، لمدة عام واحد. قال ثم فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط، بسط الله له في رزقه وعمره. قال فبالغ في تحسينها، تحسين الكسوة يعني، بحيث يعجز الواصف عن صفة حسنها، جزاه الله على ذلك أفضل المجازاة. وحاول ملك الشرق شات روخ في سلطنة الأشرف برسباي أن يأذن له في كسوة الكعبة فامتنع، فعاد راسله أن يأذن له أن يكسوها من داخلها فقط فأبى، فعاد راسله أن يرسل الكسوة إليه ويرسلها إلى الكعبة ويكسوها ولو يوما واحدا، واعتذر بأنه نذر أن يكسوها ويريد الوفاء بنذره. فاستفتى أهل العصر فتوقفت عن الجواب العلماء، وأشرت إلى أنه إن خشي منه الفتنة فيجاب دفعا للضرر. قال وتشرع جماعة إلى عدم الجواز ولم يستندوا إلى طائل، إلى دليل، بل موافقة لهوى السلطان، ومات الأشرف على ذلك. السلطان الأشرف كان مسيطر على الكسوة، فواحد عايز يكسوها حتى ولو من الداخل لم يرضى. ولذلك العلماء خافوا منه لما نذر الرجل أن يكسوها، المفروض طبعا يفتى به لأن يجب الوفاء بالنذر لأنه نذر قربة لله تعالى، لكن العلماء لما خافوا توقفوا عن الايه؟ عن الجواب. يعني هذه قصة طبعا ايه كسوة الكعبة على مر العصور. وبعد ذلك طبعا في اخر القرن التاسع طبعا لم يتكلم الشيخ طبعا حوالي 500 عام، يعني مات الحافظ ابن حجر ولم يتكلم بعد ذلك عن كسوة الكعبة لكن طبعا الامراء ما زالوا يعني هم الذين يقومون بكسوة الكعبة لانها تكسى الحرير الخالص هذه الكسوة بتمكس حوالي أكثر من 6 أشهر في عملها وتزيينها بسلوك الذهب كما ترى. طبعا دي بتتكلف ملايين، يعني ليس مليون ولا 2 ولا 10، لا بتتكلف ملايين كثيرة. كانت تكسوها مصر إلى وقت قريب وتحمل الكسوة منها هنا على جمل حتى تصل إلى إيه؟ حتى تصل إلى الكعبة. يعني كانوا يكسونها، يعني يخرجون بالكسوة من شوال فيصل إلى أول ذي الحجة المحمل. ثم طبعا لما أغنى الله بلاد الحجاز بالبترول طبعا استغنوا عن مصر. قل اللهم مالك الملك، أصبح المصريون فقراء وأصبح الحجازيون أغنياء وهكذا. والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه. باب هدم الكعبة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الله بن الأخنس، حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قوله باب هدم الكعبة أي في آخر الزمان. قوله وقالت عائشة في رواية غير أبي ذر قالت بحسب الواو، وهذا طرف من حديث وصله المصنف في أوائل كتاب البيوع من طريق نافع ابن جبير عنها بلفظ يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء الأرض يخسف بأولهم. البيداء اللي هي أي المكان الواسع، حتى إذا كانوا ببيداء الأرض يخسف بأولهم. يخسف بأولهم وآخرهم، يعني يخسف بالجيش كله، ثم يبعثون على نياتهم. ثم يبعثون على نياتهم لأن الجيش طبعا نياته مختلفة، واحد خارج للتخريب، واحد خارج خوفا من الايه، خوفا ممن اخرجه. ومناسبته لهذه الترجمة من جهة ان فيه اشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها، وأخرى يمكنهم. والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين، يعني فيه جيش يخرج لغزو الكعبة فيخسف الله به بأوله وآخره، يأتي جيش آخر يخرب الكعبة فيتمكن من التخريب. ومعنى التخريب أن يخلع البيت حجرا حجرا ولا يبقى إلا البقعة فقط. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كأني به والضمير في لفظ به يحتمل ثلاثة أوجه: أن يعود إلى البيت والقرينة الحالية تدل عليه، أي كأني ملتبس به، أي كأني أراه ملتبسا بالبيت اللي هو المخرب يعني، أو ذو السويقتين. الثاني أن يعود إلى القالع بالقرينة الحالية، ملتبس به يعني يخلع بناء الكعبة حجرا حجرا. والذي يظهر أن في الحديث شيئا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالي عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. أصلع يعني راسه في الشعر، أو قال أصمع يعني صغير الأذنين، حمش الساقين يعني دقيق الايه الساقين معوجين، حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم. ما هو ده السويقتين ده ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه أصعل بدل أصلع، وقال قائما عليها يهدمها بمسحاته، مسحاة يعني آلة كده ايه بتخلع الحجارة زي الفوازة كده. ورواه يحيى الحماني في مسنده من وجه آخر عن علي مرفوعا. وكأني به أسود أفحج، والفحج تباعد ما بين الساقين، أفحج والفحج تباعد ما بين الساقين كما قاله الطيبي اللي احنا بنسميه أفجح بلغتنا احنا، بس في يعني ما تقول تقديم وتأخير، بدل ما نقول أفحج نقول أفجح، يعني في تباعد بين الساقين يمشي كده. وعلى كل حال يلزم إضمار قبل الذكر وهو مبهم يفسره ما بعده كقوله رأيت رجلا أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. وقوله في حديث علي أصلع أو أصعل أو أصمع، الأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، الأصلع معروف، والأصعل صغير الرأس أصعل، والأصمع الصغير الأذنين. وقوله حمش الساقين بحاء مهملة وميم ساكنة أي دقيق الساقين، وهو موافق لقوله في رواية أبي هريرة ذو السويقتين، هو يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. يقلعها حجرا حجرا يعني الكعبة، هذا التخريب يعني يسويها بالإيه؟ بالأرض. ذو السويقتين تسنية سويقة وهي تصغير ساق، ساق سويقة، لأن الساق مؤنثة زي الزراع، أي له ساقان دقيقتان رفيعتان من الحبشة، أي رجل من الحبشة. ووقع هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة بأتم من هذا السياق، ولفظه يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولم يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيقربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه، وهم الذين يستخرجون إيه؟ كنزه. أن زمان كان كل من وهب شيئا للكعبة من ذهب أو فضة كانوا يجمعونه ويحفرونه في باطن الأرض ويدفنون إيه؟ هذا المال. من اللي هيستخرج هذا؟ الحبش الذين يخربون الإيه؟ الكعبة. والرجل الذي يبايع بين الركن والمقام هو المهدي، هو ايه؟ المهدي. ولأبي قرة من في السنن من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة، وده من دلائل الخراب. ونحوه لأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني من طريق مجاهد عنه قال فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، يعني هي طبعا ايه محلاة، الباب من ذهب والميزاب من ذهب، فهيجردها من الحلية دي ويأخذ الكسوة وينقضها ايه حجرا حجرا، فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها كأني انظر اليه اصيلع، يعني راسه ما فيهاش ايه افيدع، يضرب عليها بمسحاته او بمعوله. لا بل وللفاكهي من طريق مجاهد نحوه وزاد. قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة جئت أنظر إليه. هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو فلم أرى؟ خاف لحسن يكون سيدنا عبد الله بن الزبير هو طبعا إيه؟ فجاء نظر إليه ما لقيش يعني رأسه طبعا إيه؟ لا ده سيدنا عبد الله بن الزبير كان هيئة ما شاء الله كأمه لم يكن كذلك رضي الله عنه. بعدين سيدنا عبد الله بن الزبير يعني هدمها لأنها كانت الحجارة تتساقط من وقوف الطير عليها تهالكت، ومن كثرة السيول تهدم جدرانها حتى إن الطائر يقف فإذا طار وقع الحجر، يعني مش متحمل ايه وقوف الطير. سيدنا عبد الله بن الزبير لقيها فرصة انه ايه يهدمها ويبنيها على ما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنيها، يجعل بابها للارض ويجعل بابا بالمشرق وبابا بالمغرب ويبنيها على قواعد ابراهيم ويرد الستة ازرع او السبعة التي اخرجت منها. لكن برضو الصحابة خافوا وخرجوا الى منى 3 ايام خوفا من نزول العذاب. فلما هدمها ابن الزبير ولم يحصل شيء رجعوا. قيل هذا الحديث اللي هو يخرب الكعبة ذو السويقتين يخالف قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. ما هو إذا كان الحرم آمن يبقى من باب أولى من دخله كان آمن، أن يأمن الناس فيه، فهو مكان آمن ومن دخله كان آمنا. فأما كيف الهدم ده وكيف الخراب؟ ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إزاك قبلة، يعني في زمن الشرك، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ هذا إشكال، إشكال وارد. إيه جواب الإشكال؟ للأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله كما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: لا يعمر بعده أبدا، لا يعمر بعده أبدا. يبقى هذا ايه لا يكون الا في اخر الزمان كرفع القران من ضمن ايه الساعة لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق. حتى القرآن يرفع وله دوي كدوي النحل. من الله نزل وإليه يرجع سبحانه وتعالى. ده من ضمن خراب الدنيا. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال في البيت وغزو أهل الشام له في زمان يزيد ابن معاوية، والحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق وأحرقه لأجل عبد الله بن الزبير. ثم من بعده وقائع كثيرة، من أعظمها وقعت القرامطة بعد 300، يعني بعد عصر التابعين وتابع التابعين، فقتلوا القرامطة من المسلمين في المطاف الطواف من لا يحصى، وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة. مكث عند القرامطة حوالي 22 سنة، وقتل 70 بعيرا. الحجر الأسود كان البعير أول ما يحطوا عليه الحجر الأسود يمشي شوية يروح ميت، لما وصلوا لبلادهم قتل 70 بعيرا. ساعة رجعوه جابوه على بعيرين. هذه كرامات. ثم غزي مرارا بعد ذلك البيت يعني، وكل ذلك لا يعارض الآية: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. قال: لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين. فهو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، اللي هو الحديث يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزا. خلي بالك، يبقى إذن لم يأتي عدو من الخارج، وإنما خرب البيت بأيدي أهله. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، وهو من علامات النبوة اللي هو الإخبار بالغيب، بأمور تقع في المستقبل. وليس في الآية طبعا ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، أما قوله ومن دخله كان آمنا، قال هذا خبر بمعنى الأمر، أي ومن دخله فأمنوا، ومن دخله فأمنوا، حتى قالوا إن الجاني مثلا الذي قتل لو دخل الحرم يؤمن ولا يخرج، يؤمن ولا يخرج حتى يخرج وحده. ننتظر. بعض العلماء قال يضيق عليه في الطعام والشراب حتى ايه حتى يخرج. هذه معنى ومن دخله كان آمن. ولسه طبعا الشيعة من سنة 79 حريق المسجد الحرام وضربوه, ضربوا المآذن بالنار كسروها, ودخلوا 40 شيالة أموات مليئة بالسلاح على إنها أموات, ودخلوها وتفرقوا في المآذن وفي البدرومات. لما دخلوا لهم المية وسلطوا الكهرباء وقتلوا أكثرهم وأعدموا منهم كثيرا واستحلوا حرمة البيت أخزاهم الله.